واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في باب في القضاء اي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب القضاء قال حدثنا محمد بن العلاء وقد مضى بنا كثيرا شيخ ابي داود محمد بن العلاء ابن كريب الحمداني من الثقات قال حدثنا ابو اسامه وهو حماد ابن اسامه ابو اسامه الكوفي من الثقات عن الوليد ديان ابن كثير عن الوليد ديان ابن كثير وهو المخزومي المدني من الثقات وكان يوصف انه عارف بالمغازي عن ابي مالك ابن ثعلبه وهو مالك ابن ثعلبه ابو مالك ابن ثعلبه القرظي عن ابي ثعلبه بن ابي مالك انه سمع كبراءهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظه فخاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء الى الكعبين لا يحبس العالى على الاسفل ان الماء الى الكعبين يعني اذا كان السيل ياتي من الشرق الى الغرب فالذي في الشرق يحبس الماء الى الكعبين فقط ولا يزيد ثم يتركه لمن بعده ومن بعده لمن بعده هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في السيول في السيل قضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء الى الكعبين لا يحبس الاعلى على الاسفل الذي يكون من الجهه الذي ياتي السيل لا يحبس صاحب العالى عن الذي في الاسفل حتى يصل الماء عند الجميع هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فان زاد في ملء نخيله او في ملء زرعه اكثر من الكعبين فقد خالف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون فيه حيف وظلم على من بعده نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن عبده وهو الكلابي من الثقات قال حدثنا مغيره بن عبد الرحمن وهو من المخزومي من الثقات وكان يوصف بالفقه كان فقيها قال حدثني ابي هو مغيره بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد عياش بن ابي ربيعه وهو الفقيه قال حدثني ابي وهو عبد الرحمن بن الحارث ايضا من الثقات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده درب معروف متصل اسناده بعضهم قال حديثهم يكون صحيحا وبعضهم قال حديثهم يكون حسنا ولذلك قد يوصف بالحسن والحديث له الحديث السابق يكون صحيحا لغيره والله اعلم فيجوز لك ان تصف هذا الحديث بانه حسن وصحيح وليس حسن او صحيح لان له طريقان طريق صحيح وطريق هذا حسن قال حدثنا انا عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور في السيل المهزور هكذا يقول بالاضافه الذي صحها العلماء قالوا السيل المهزور هكذا قالوا لان كان المهزور علم للسيل الذي ياتي مؤقتا من اعلى الى اسفل هكذا يقول لكنه اذا لا نخطئ والله اعلم ما دام جاء في الحديث وقد مر الحديث بالفصحى يعني عالمين باللغه اقر عليه فلا يخطا انظر ماذا قال تور بشتي قال هذا اللفظ وجدناه مصروفا عن وجهي وفي بعض النسخ في السيل المهزور هو الاكثر وفي بعضها في سيل المهزور بالاضافه وكلاهما خطا وصوابه بغير الف ولام فيهما يعني كانه يقول في سيل مهزور لماذا سيل مهزور اضافه لكنه يعني اذا كان مهزور علم ياتي من جهه من الممكن ان نقول انه سيل مضاف الى واد مهزور او كذا لكن السيل نفسه موصوف وهو السيل الذي ياتي من اعلى الى اسفل ومعروض السيل المؤقت وليس هو نهر او ليس فيه عين قال القاضي لما كان المهزور علما منقولا من صفة المشتقة من هزره إذا غمضه جاز إدخال اللام فيه ولذلك نقول الصحيح صحيح إذا قال سيل المهزور أو يقول سيل مهزور أو السيل المهزور كله صحيح إن شاء الله نعم فقضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل فهذا الإسناد ما نقول صحيح إن شاء الله لكن لأجل أن هناك كثيرا من الناس قالوا أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرتقي إلى درجة الصحيح إلى درجة الحسن فإذا الأول صحيح وهذا حسن فهو الحديث حسن وصحيح وليس حسن أو صحيح بالشك نعم الظاهر لو كان عينا أيضا يعني قد يكون بالإضافة لكنه يعني هذا ليس بالإضافة إنما هو الظاهر المهزور صفة للعين الذي جاء وغمض وغمس من بعد ما بعده فمهزور صفة سيل المهزور نعم فلا يقال انه يكون يعني قراءته موصوفا بالالف واللام في كليهما يكون خطا كما قال الدوربشتي ودليل عليه ان القاضي رحمه الله قد صحح النوعين من العلاء كونه منقولا من العلم بحيث يكون صفه او غير صفه كلاهما صحيح ان شاء الله وهناك يبحث الناس وكتاب المطبوع تعرفون هذه أيام التحقيق فباسم التحقيق على كل هل جاء كتاب هل الأحاديث يستدل بها على اللغة أو لا يستدل بها على اللغة فبعضهم قال وأنه لا يستدل به على اللغة لأنه قد دخل كثير من العاجم في رواية الحديث وإذا ذهبت إلى هذه المسألة أن العاجم سبحان الله هذا يدل على أن الإسلام دين عالمي وليس دين العرب ولا دين العجم فكلهم خدموا الدين وأكثر خدام الحديث إذا سردت سردا فمن أفغانستان بن حبان من كابل هو كذلك الإمام مسلم أيضا كذلك البيهقي كذلك الترمذي ابن ماجه البخاري فالحاصل أنه قالوا أن العجمة دخلت في أداء كلمات الحديث نقول هذا خطأ لا نقبل لأنه كانت تمر هذه الأحاديث على العرب الأقحى سناجة العرب ما دام اتفقوا على أنه يجوز أن نروي الرواية بالمعنى فما المعنى أن يصح الخطأ إذا كان خطأ فبذلك الحديث حجة إذا جاء حجة في اللغة أيضا وهو الصحيح وإذا رأيت ابن مالك وغيره فقد يستدلون بأحاديث كثيرة في إثبات اللغة أو إثبات لغة من لغة القوم ليس من بر صيام في سفر هذا قالوا أنه جائز يعني إذا كان جاء وجاءت الرواية بهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في بعض الأحيان باللغة غير قريش فنقول لهذا الكلام أن الحديث ليس حجة في الاستدلال باللغة فهذا خطأ لأنهم إن دخلت العجمة أو العجم رووا فهم رووا بالمعنى فجاء أو على مرة للعرب لماذا لم يصححوا يعني ينبغي أن يصححوا ويصلحوا ما دام أصل لفظ الحديث تجوز الرواية فيها بالمعنى فيجوز إصلاح الخطأ فيكون الحديث إن شاء الله حجة في اللغة أيضا. وكان شيخنا محمد بن تقي الدين الهلالي في الحقيقة من عرب العرب وهو من أفصح الناس، وإذا قرأت كتاب رشيد رضا أو إخاوة 40 سنة للشكيب أرسلان الأديب المصري العالم هذا، فكان هو يعني يستقضون في اللغة مع الشيخ الهلالي. يقول قضى بيننا محمد تقي الدين الهلالي في كتاب رشيد رضا وإخاوة 40 سنة، وكان يتعصب للاستدلال بالحديث، كان يتعصب يقول لا واجب انك ان اذا وجدنا الكلمه في الحديث فهو يكون ان شاء الله صحيحا، لا نقول انه خطا قد تواردت عليه العجمه او شيء من هذا. على كل حال اخرج ابو نعيم ثعلبة ابن ابي مالك عن ابيه قال اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد يقال له المهزور، يقال له مأزور. انظروا اذا كان واد صحت الروايه انها واد فيكون بالاضافه، لكنهم قالوا لا ليس هو واد انما مأزور صفه. ما وكان الوادي فيه وكان الوادي فينا وكان يستأثر بعضهم على بعض، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء ماء كعبين ألا يحبس الأعلى على الأسفل. وأخرج أيضا عن صفان بن سليم أن ثعلبة بن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى عامة، بالسيل ليس محزور أو غير محزور، على الأسفل حتى يشرب الأعلى ويروي الماء إلى الكعبين، ثم يصرح الماء إلى الأسفل وكذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء. نعم هذا الحديث فيه ضعف على كل حال الذي جاء فيه بلفظ في الوادي، والصحيح أن المحزور صفة السيل الذي ينحدر من فوقه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد، هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي وقد مضى بنا تفه، أن محمد بن عثمان هو محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي من الثقات المعروفين أيضا، قال حدثهم أن محمد بن عثمان حدثهم أي حدث ناس عدة أشخاص، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو معروف الدراوردي عن أبي طوالة الأنصاري، أبو طوالة وعمر بن يحيى، أبو طوالة حكذا بضم الطاء وليس طوالة ولا طوالة بضم الطاء، اسمه عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري المدني من الثقات، وعمر بن يحيى أيضا عمر بن يحيى ابن عمارة ابن حسن المازني أيضا المدني من الثقات، عمر بن يحيى عن أبيه أي يحيى، أبو طوالة وعمر بن يحيى يرويان عن أبي عمر بن يحيى عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن حسن عن أبي سيد الخدري الصحابي الجليل قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر به فذرعت فوجد سبعة أذرع، وفي حديث آخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك، قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. هذا الحديث في الحقيقة حريم النخلة، حريم النخلة يعني إذا أنت زرعت النخل أقمت النخل في هذا المكان فلي حق بعد كم من الأذرعة أو بعد كم من الذراع أن أنبت نخلة أخرى، فهنا قال حريم يعني سبعة أذرع أو خمسة أذرع فوجد سبعة أذرع، وفي حديث الآخر يعني حديث عمرو بن يحيى الظاهر فوجدت خمسة أذرع. الظاهر إذا كان السلف في تقدير الأذرع فيكون الأقل هو المتعين، الأقل متأكد فيه، فيكون لا يجوز لإنسان أن يزرع نخلة بجانب نخلة الآخر إلا بعد أن يترك خمسة أذرع. كذلك لعلكم تذكرون أن هناك جاء في قضايا الصحابة، ما أذكر حديثا صحيح، أن البئر حريمه 40 ذراع، يعني لا يكون قبل 40 ذراع، في خلال 20 بئرك هنا وبعد 20 ذراعا أحد يفرح يحفر البئر لك حق المنع، 40 ذراعا، لأن من قدر الله أن العيون الداخلية في باطن الأرض قد تكون مشتركة بينها، فإذا كان قريبا فينسحب الماء من الأعلى إلى بحق الأسفل، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعون زرعا، وقد تكون هناك بعيدة في عين آخر أو كذا. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث اتركوا للبير حريمها للعطن. للعطن كان عادة العرب أنهم كانوا يسقون جمالهم، وبعد السقي يضرب بالعطن، يعني ترتاع هناك وترغي الجمال، فلا بد أن يكون 40 ذراعا حتى لا يضيق عليه، لا يضيق عليه كل واحد لبيره 40 ذراعا، فإذا حفر هنا لا بد أن يكون بعد 40 ذراعا لواحد آخر. كل المصالح فيه مصلحة الماء وفيه مصلحة المسقيات من البهائم حتى يكون لها موضعا لتعطن فيها بعد الراعي وبعد السقي. نعم. هنا في أرض الحول قال ابن العثير في جامع الأصول قال أصحاب اللغة الحريم هو كل موضع تلزم حمايته. نعم، يكون حراما على غيره، حريم حريم كذا، ولذلك الحريم أحرم الحريم نساء المسلم، زوجته بنته أخته كذا، كل موضع تلزم حمايته حرام على غيره، وحريم البير وغيرها ما حولها من حقوقها ومرافقها، وحريم الدار ما وضيف إليها فكان من حقوقها. هكذا على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا القضاء، ولا يجوز أن يخالف في هذا. إذا تصالحوا فيما بينهم لا بأس فيها، فالصلح شيء والقضاء ملزم شيء آخر. نعم. وهناك رواية عند الطبراني عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحبة يكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق منها 7 أذرع. يعني إذا كان أمام بيتك رحبة أو كما يقولون برحة، ففي هذه الحالة وهو طريق الناس أيضا، فلا يجوز لك أن تبنى طريق الناس، تترك للطريق 7 أذرع، وبعد ذلك أنت تأخذ في حوزتك أمام بيتك. وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريم لها، مبلغ جريدها. والجريد كم يكون؟ هل يكون أكثر من 5 أذرع؟ قد يكون قريبا منه على كل حال، فيقال إذا لم يتفقوا على الجريد فيزرع بذرع الرجل الوسط 5 أذرع على الأقل أو 7. وقضى في شرب النخل من السيل أو في شرب النخل الظاهر شرب في من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، وهذا معروف، ويترك الماء إلى الكعبين كما هو في الأحاديث الماضية، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك حتى تنقض الحوائط أو يفنى الماء. الحديث بطوله. وفي حديث ابن ماجه حريم النخل مد جريدها. فهنا الآن وجدنا 5 أذرع أو مد الجريد، فإذا كان اتفقوا على الجريد فبها ونعمت، وإلا أقل شيء يكون 5 أذرع لا 7 أذرع، لأن في روايات جاء اختلاف. نعم. أو يقال إنه تعددت القصة، هذا قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، والثاني قضى له بكذا. الحاصل كلاهما يكون حجة للأمة، وإذا لم يأخذ بجريد فيكون يأخذ ما اتفق عليه أقل شيء مما لا شبهة فيه وهو 5 أذرع. نعم. ثم بعد ذلك إلى هنا انتهى كتاب القضاء. جاء قال أبو داود رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العلم باب في فضل العلم. يعني هو لو طلبنا من أبي داود رحمه الله فالعلم كان ينبغي أن يكون أول الأبواب، لان العلم هو اصل الوصول لكل ما مضى من ماذا مضى الطهارة والزكاة والصلاة وغيرها وغيرها كلها مضى. فاول كتاب العلم في الحقيقة. ولذلك الامام البخاري رحمه الله بوب اولا ماذا بوب بدل الوحي ثم بعد ذلك الايمان ثم العلم. فالناس اعترضوا قالوا العلم قبل كل شيء ينبغي ان يكون لانه لا ياتي الايمان الا بالعلم بالكتاب والسنه وهكذا على كل حال. لكن يعني هذا الاعتراض معقول في مكانه لان قال الله تبارك وتعالى النبي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فاولا العلم فبدا بالعلم قبل العمل واستغفر لذنبك عمل فينبغي ان يكون يعلم. وينبغي ان نعرف ان العلم طريقه التلقي والقراءه واول ما ينزل من الوحي ايضا ما يأمر الله تبارك وتعالى فيه بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ما لم يعلم. فتكون القراءة إما أن تكون بالتلقي أو قراءة من أثارة من علم من كتاب. فبالحقيقة يعني لو بدأ الإنسان بكتاب العلم كان له حق في هذا. فكتاب العلم الذي يحث على العلم وعلى تعلم العلم يكون أول شيء ثم بعد ذلك لو بدأ بالإيمان. لكن الأئمة ما بدأوا بالعلم عامة إنما بدأوا بالإيمان وفيما يظهر له وجه أيضا. حتى الصغار ينبغي أن يعلموا أولا العقيدة والإيمان قبل القرآن. روايات صحيحة جاءت عن الصحابة ابن عمر وغيرهم كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. روايات صحيحة جاءت عن ابن مسعود أيضا الإيمان قبل القرآن. فينبغي هؤلاء الطلبة والحمد لله يعني منهج الدراسي هنا بفضل الله تعالى واحد الآن اتصل بي قبل أن أصل إلى هنا من ليبيا جزاهم الله خير الإخوان يريدون الخير قال الحمد لله نحن أخذنا حتى مناهج الدراسة في الابتدائية وغيرها وما نقدر أن نفرض للدولة لكن ندرس أولادنا كتاب التوحيد من السنة الأولى أو القديم حصلوا هذا وكذلك على تدرج التوحيد والفقه. قالوا نحن نعمل دورات الآن. فقلنا على كل حال كان يستشير قلنا هذا من أحسن ما يكون جزاكم الله خير. لكن لابد أن تصنف الطلاب على قدر عقولهم لا يكون الابتدائي تدرس فيه ملخص من كتاب التوحيد أو شيء من هذا. على كل حال فهنا الإيمان يتعلم بفضل الله تبارك وتعالى قبل العلم الكثير. وينبغي أن يكون هكذا في بيوت الناس في البيوت نعلم الأولاد على العقيدة وغيرها. والمقصود اقرأ باسم ربك الذي أول ما ينبغي أن يكون القراءة لكل واحد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم ومسلمة فريضة في الحقيقة. ما هو القدر الذي يجب على كل إنسان أن يتعلم؟ هل يجب على كل إنسان أن يكون متفقها كبيرا؟ لا. القدر الذي يعبد به ربه. فالصغير يعلم البدايات العقيدة ثم الصلاة ثم إذا تيسر له فيتوسع. كذلك الصلاة نفسه وإذا بلغ وجاءه المال فبلغ النصاب يتعلم أموال أو قواعد أو يعني مقادير النصاب. هكذا ذكر في الفقيه المتفقه سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم. فقيه المتفقه كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب جيد بارك الله فيكم. ونحن ولما طلبة الحديث في الحقيقة يعني مبعدين من الفقه وورثنا هكذا أن الفقه ما كان يعرف إلا فقه المذاهب. وأهل الحديث طول التاريخ وأنا عندي دراسة جيدة في هذا أهل الحديث كانوا هم الذين يشقون بفضل الله تعالى بل يسعدون بالرحلات لجمع الأحاديث وغيرها. وهناك في تلك الأيام نفسه من قنعوا بما وجدوا أئمتهم فكانوا يشققون الشعر في قول الأئمة قال الإمام كذا معناه كذا واستنبط منه كذا وكذا. أما أهل الحديث والحمد لله فقههم كان في الحديث ويدل عليه تبويبهم على أبواب الفقه. فلا شك أننا ورثنا الآن الفقه بمعنى فقه المذاهب شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي. وإذا تكلم عالم بالحديث حتى البخاري قالوا لم يكن فقيا، الإمام أحمد رئيس لم يكن فقيا، هكذا قالوا سبحان الله. إن لم يكن من جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة إن لم يكن فقيا فمن يكون فقيا؟ نعم نقول الفقه قد يقسم إلى قسمين، فقه صحيح وفقه غير صحيح. الفقه الصحيح هو الذي اعتقد بحديث صحيح أو أثر من آثار الصحابة وفتاوى الصحابة. فسئل عبد الله بن مبارك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ قال ليس هذا الذي تطلبون أنتم، يعني تكتبون وتجمعون الأحاديث، إنما هو أن يعلم بدا أمور دينه مما يلزم عليه. أولا التوحيد، يعلم الأسئلة الثلاثة من القبر، من ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا جاءه المال لا يجب أن يتعلم كم الزكاة فيه وكم يجب فيه من المقدار وكذا إلا إذا جاءه المال. فإذا أراد أن يتزوج يجب أن لا يتقدم إلا أن يتعلم من التي تحرم من النساء ومن التي تحل وماذا ما هي آداب الزواج. وهكذا كلما ابتلي عامة الناس، عامي الذي يقال، لا يتقدم إلا أن يسأل العالم. قال قل الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك يجب أن تكون في الأمة ناس يتوسع في الفقه، وما كان الفقه في عند نزول القرآن إلا فقه الكتاب والسنة. ولولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما يمكن أن يذهبوا كل واحد يتعلم العلم العلم العالي أو التعليم العالي. فلولا نفر من كل فرقة حظ، لماذا لا يخرج من كل قوم من كل طائفة نفر من الناس ويتفقهوا ثم يرجعوا إلى قومهم ليفتوهم ليرشدوهم إلى آخره. فالعلم في الحقيقة أول ما يعرف به هو علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حبان رحمه الله في كتابه في الجزء الأول في الإحسان قد بوب بابا قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة هو طلب الكتاب والسنة ومسائل الشرع ليست العلوم الأخرى، هكذا قال. وحث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعى إلى آخره، يدل على هذا. لكن لا يعني هذا أن العلوم الأخرى لا يجب على الأمة ولا أحد الأمة أن يتعلمه. فالعلم هو عام، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا كان المسلم يقرأ باسم ربه، الآن هؤلاء المسلمون في تاريخهم الطويل قد عملوا الأصلحة وغيرها كل شيء بسم الله عز وجل، قرأوا بسم الله وصنعوا بسم الله، فما كانوا يستعملون إلا فيما يريد الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين فبذلك كان جميع العلوم كانت الحمد لله عندهم. وكان يأتي هؤلاء الذين الآن تطفلوا على علومنا ورقوا وترقوا في الحقيقة وكانوا يتعلمون. وأما هؤلاء فلا يقرؤون ببسم الله، فيعملون كل ما يعملون كلها لإيذاء عباد الله عز وجل. لا شك في التاريخ يدل على أنهم ما يستعملون علومهم إلا لمغالبة الأقوام. فالحمد لله المسلمون دعاة للأمن. لما ملكوا الدنيا وملكوا نواصي الدنيا كلها فأقاموا الأمن في بلادهم، وهؤلاء الآن يخيفون الدنيا كلها. أولئك عملوا هذه الأعمال فكانت حتى حيطان البحر تدعو لهم، أليس كذلك؟ الآن نعم كانت تدعو لهم. أما الآن هؤلاء فيصنعون هذه القنابل السامة ويجربونها في البحر ويقتلون إماء الله الأسماك، هل هذه تدعو لهم أو تدعو عليهم؟ فإذا قرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم أي علم فيكون هذا العلم واجب عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يجب الان اذا بلغوا ذروه في الطيران وغير المسلمين يتعلموا ويكونوا ترحبون به عدو الله وعدوكم. ليس المقصود منه قتل اعداء الله قتل الناس عامه بدون حساب، انما ترحبون به حتى لا يستعملوا قواهم ضد الناس عامه المسلمين وغير المسلمين. فالاسلام حينما يرفع السيف يرفع لنزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب اوزارها. قتال المسلم لا يكون لاجل استمرار القتال ولبيع الاسلحه، فاذا كانت الدنيا على امن لا بد ان نسجر نار الفتنه بين دولتين حتى يشتروا الاسلحه. تعرفون هذه كلها سياسات فاجره في الحقيقه. فالمسلمون كانوا يقاتلون لتنزع السلاح من المفسدين ويبقى في حق دوله الامن والايمان والاسلام، ولا احد يخوف احدا. نعم. فالحاصل العلم الواجب ايضا الان تعلمه من كل نوع من العلوم، اي علم انتشر فيجب على المسلمين ان يتقدموا في هذا ولو كانوا متاخرين في الركب، لكن تعلمهم واجب عليهم بفضل الله تعالى. نعم. الان يعني البلاد الاخرى تصنع الطائرات وغيرها حربيه، فهي في الحقيقه كلها تجاره، لكن المسلم اذا صنع ان شاء الله فهو لاقامه الامن. انا يعجبني، انا يعني كأني ركبت طائرات بلاد مختلفة، لكن الحمد لله الطيارون السعوديين سبحان الله ينزل الطائرة ضخمة كأنها ما نزلت بالراحة سبحان الله. مرة كان جنبي واحد انجليزي وسبحان الله نزلها بدون اي يعني دق او اي حط قوي، قال برافو برافو، يقول كذا هو صح سبحان الله، يعني كان فيري فاين فيري فاين. فالحمد لله هؤلاء بفضل الله تعالى، يعني المسلمين لهم عقول جباره بفضل الله تعالى. نعم. لكن الطائرات انا مره سبحان الله نزلنا في طائرات بريطانيا كانها تضرب الارض وتنفق الان على الارض، الله المستعان. فهذه الحمد لله الان في بارعين في الاخوان. واعظم شيء بفضل الله تعالى تطير بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا. نعم. وفيه مساجد ايضا، فيه مسجد في طائرات السعوديه، فيه مسجد بفضل الله تعالى تذهب وتصلي على الدهور ان شاء الله على الاقل 6 اشخاص يصفون واحد يسلم. اللهم بارك وزد. فهنا العلم في الحقيقه المقصود الاول هو علم كتاب الله وسنه رسوله، كلنا على قدره، كلنا على قدره كما بين عبد الله المبارك وذلك قال الشافعي رحمه الله وغيرهم وغيرهم. ثم بعد ذلك يجب على افراد الامه، تجب على الدول الاسلاميه ايضا ان شاء الله، نرجو من الله ان يوفقهم اي يعلم الناس كل هذه العلوم حتى يكونوا في موضع قوة. ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق للتوفيق. نعم. فالعلم الشرعي هو الذي أولا ثم العلوم الأخرى، ولا يقال أنه ليس المطلوب العلوم الأخرى. فالمسلمون الحمد لله قد تعلموا كل العلوم وكانوا أبرع من يكونوا هؤلاء. الآن تعرفون أن شارلمان لما أرسل رشيد، هذه قصة معروفة وهي صحيحة في الكتب، أرسل هدية إلى الروم، هدية الساعة وكانت تدق، وقالوا هذا فيه جن وكسروا يريدون ايش بها، ما كانوا فهموا كيف تدق وكيف تعطي الاصوات والساعات وكذا. على كل حال ثم العلم لا يفيد الا اذا كان معه عملا كما قال تعالى واستغفر لذنبك فاعلم انه لا اله الا الله وعمل معه العمل. اما اذا كان العلم بدون عمل فهذا العلم وبال عليه، واول من تسجر النار بهم اولئك الذين تعلموا العلم لا لله عز وجل ولا للعمل به. قال ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد ابن مسرهد. ثم نقول العلم في الفقه في الحقيقة أول من يجوز أن يتكلم في الفقه عقيدة واحكاما وشريعه عقيده والشريعه يقولون الشريعه العقيده والفقه كله لكن يقولون العقيده والشريعه نقول في الحقيقه عقيده وعملا اول من يجوز له ان يتكلم من يكون عالما بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد مساله منصوصه او منصوصا عليها في كتاب الله وسنه رسوله لا يجوز ان ينظر يمينا ولا شمالا لكنه يجوز ان ياخذ من اقوال العلماء والائمه الاربعه والخمسه والخمسه والعشرين والخمسين يجوز ان ياخذ اذا فقد الادله من الكتاب والسنه هذه هي ترتيب الادله جاء رجل الى يحيى بن معين يحيى بن الدريس يقول جاء رجل الى يحيى بن معين قال ماذا تنقم او الى اظن ليس الى يحيى بن معين جاء الى احد من العلماء هذا سفيان الثوري جاء الى سفيان الثوري وقد ذكرت هذا كله في كتابي الاتباع واصول الفقه السلف قال ان جاء قال ماذا تنقب على ابي حنيفه رحمه الله قال وماذا له وما له قال سمعته يقول اخذ بكتاب الله ثم بسنه رسول الله ثم بما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجماعا وانفرادا فاذا جاء الامر الى ابراهيم النخعي والشعبي فهم رجال انا مثلهم كانه يقول اجتهد كما يجتهدون هذه هي اصول فقه السلف رحمه الله عليهم لكن التاريخ الاسلامي يدل على انه لما جاء هذه التعصبات من القديم جاءت هذه التعصبات للمذاهب في الحقيقه وتبنى امير من الامراء وخليفه من الخلفاء فكان يمنع والعلماء سبحان الله يعني كانوا يثيرون على من يقرا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم فيما مضى قصه بقي بن مخلد الاندلسي جاء الى بغداد ودرس على الامام احمد وغيره واخذ من هنا نسخه من مصنف ابن ابي شيبه فبدا يقرا على الطلبه فثار عليه الفقهاء المالكيه وشكوا الى الامير محمد قال هذا جاء بكتاب الخلاف ويحدث الخلاف خلاف مذهب مالك رحمه الله حتى سلطوا عليه الشباب وصل الامر الى الامير محمد فجمعه وجمع العلماء فقال له ماذا عندك قال هذا كتاب فيه احاديث رسول الله واثار الصحابه فنظر من اوله الى اخره فقال امير محمد هم كانوا علماء وامراء علماء فقال هذا كتاب لا يستغني عنه خزانتنا ودعا خازن كتبه وقال اعمل لنا نسخه واجعل في خزانتنا وامر بقي بن مخلد ان يجلس فيدرس ونهى الاخرين ان يتعرضوا له بسوء هذا في 273 متى يعني ليس بعيدا فكان التعصبات المذهبيه قد رفعت راسها في هذه الايام ولذلك اذا تبنى شخص من الامراء مذهبا من المذاهب كان يولي انا عندي دراسه جيده في هذا كيف تنتشر المذاهب هذه الحمد لله الان الدوله حينما هنا تبنت الكتاب والسنه انتشرت السنه ما لم تنتشر في 6 قرون او 7 قرون او زياده يا اخي لان ابن تيميه في زمنه ايضا كان مظلوما مهجورا وهو وتلاميذه والمقادسه والحنابله هم الذين كانوا عباره عن نشر السنه في الحقيقه ومن قبل ايضا جاء قول بعض الفقهاء مثل الذي ينقل عن بعض الشافعيه في القرن الخامس قال لا يجوز النظر في هذه الايام في الكتاب والسنه وجاء في الاخير توارثوا هذا الشيء حتى الشيخ انا احلت الى كلام الشيخ سنقيطي في قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ذكر النصاوي كلاما قال ان النظر في كتاب والسنه من اصول الزندقه هو ذكر هذا والشيخ جزاه الله خير غضب على هذا واستدل بامور كثيره فاذا اختار امير من الامراء وخليفه من الخلفاء مذهبا من المذاهب فكان يولي منها اولا مستشارين وغيرهم ثم القضاة ثم المدرسين ثم الائمه والخطباء وغيرها الناس تابعين للدنيا في الحقيقه الان نتلمس من الطلبة. يقول إذا درسنا الحديث المستقبل مظلم، هكذا يقولون، وبدأوا يعني إلى جهات أخرى يذهبون. قلما تجد أن أحد لا يفكر في المستقبل، فهناك كانوا لا يدرسون إلا الفقه الذي اختاره أو اختارته الدولة، ولذلك انتشرت والربط وغيرها، الرباط والسكن كان يأتي موقوفا على فلان وفلان، اقرأوا كتاب الفاسي العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ومكة كانت محط رجال الناس عامة من الدنيا كله، وكان رباط الشافعية ورباط الصوفيات الشافعية، وكان قريب من الفلق. ذكر يعني أشياء ممتعة جدا تنظرون، لكن تحزنون أيضا بأنهم كانوا يتعصبون، ولذلك جاء التفريق في التفرق في الصلاة أيضا، وأقاموا المقامات الأربعة. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، والحمد لله الذي وفق الملك رحمه الله أن أزال هذه البدعة التي استمرت أكثر من 8 قرون، سبحان الله. ولذلك نقول الآن الفقه في كلية الشريعة غير كلية الدعوة، وصول الدين غير وصول الدين، يعني الكتاب والسنة يدرسون، فيستغربون أنه كيف يبحث في الحديث مسائل المعاصرة. لماذا لا يبحث؟ لماذا لا يبحث في هذا؟ هو الفقه الصحيح حينما أنت إن شاء الله تنظر، لابد المتفقه لابد أن ينظر إلى أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا، فيوازن الأدلة، فما نصره أو القول الذي نصره الدليل هو الذي يرجح، تصل فيه إلى نتائج واضحة جدا يطمئن إليك القلب. لكن إذا أحطنا أنفسنا وربطنا بالمذاهب فقط، ويقولون قال فلان كذا وقال فلان كذا وهكذا، ويمضون ويقولون في كل أو كل صحيح، ما يمكن أن يكون صحيح، الشيء وضده لا يمكن صحيح. ولذلك لا يحق أن يحكم في المسألة في الصحيح إلا لعالم بالكتاب والسنة ما النظر في كتبه الأئمة. أنا الحمد لله الذي وفقني، وأنا يعني جاهدت في الجامعة لما جاءت الدراسة في الدكتوراه، وكان الشيخ منصور عبدلي، دكتور منصور عبدلي رئيس لجنتنا، وكلفوني أنا أيضا من جملتهم أن أكون 5 نحن في لجنة وضع المناهج للدكتوراه، مناهج تفسير والحديث والعقيدة وكذا. فالحمد لله جلسنا بفضل الله تعالى، فأنا اقترحت عليهم الفقه الكتاب والسنة، فواحد من المتخصصين في الحديث يقول هذا إيش مقصوده منها؟ قلت المقصود منها أننا الآن طلبتنا بعيدين عن فقه المذاهب، لابد أن نربطهم بفقه المذاهب وكتب المذاهب، وأصحاب الكلية الشريعة الذين يدرسون بعيدين عن السنة. الطالب الذي يقدر أن يعرف الصحيح والضعيف فهو الذي يقدر أن يميز بين القول الصحيح وقول الضعيف. فهذه المادة بفضل الله تعالى صار لها الآن أكثر من 12 سنة، وأنا الحمد لله أدرس هذه المادة، ونكلف الطلبة في المسائل الجديدة كلها. الطالبات في هذه المرة كتبت بعضها في حوادث المرور والذي يترتب عليها من الديات وغيرها وغيرها، كتابة جيدة في هذا اليوم نحن في التصحيح. كذلك يعني المسائل العامة، الأسهم وغيرها، الحمد لله. فالمقصود بفضل الله تعالى أن نجد من الطلبة رغبة كثيرة في البحث في هذا النوع، نقل أقوال العلماء. الآن إذا كان واحد متعصب لمذهبه فيقول لا يحرم من الخمر إلا ما كان متخذة من العلم، كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله، قول أبي حنيفة رحمه الله لا يحرم من الخمر إلا القدر المسكر من غير المتخذة من العنب، أما من العنب فقليلها وكثيرها حرام. هل يجوز لأحد وقد عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام أن يفتي بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ لكن تجد إذا راجعت عند الدقائق والحقائق وكذلك الهداية، تجد سبحان الله في بعض الأحيان يعني يصفون هذه أنواع الخمور كأن في بيتهم كان مصنع الخمور، سبحان الله. ويفصلون يقولوا هذا يسكر قدره او قدره كذا او مقداره كذا يسكر اقل من هذا لا يسكر، وهم على هذا المذهب في الحقيقه. ونحن نؤمن بان ما قل ما يعني اسكر كثيره فملوا الكف منه حرام. احاديث مختلفه جاءت، فهل يجوز لطالب العلم ان يقضي بما في مذهب الامام ابي حنيفه؟ لا يحق يكون سيئا لادب ما في جنابه الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث رسوله يدل بكل صراحة. ولما انتشر هذا القول في أهل الكوفة الإمام أحمد رحمه الله كتب كتاب لعلكم تعرفون مطبوع الأشربة، الأشربة جمع فيها وحشر وحشد الأحاديث فيها. على كل حال فلذلك أنا أصر أن يكون أن تكون الدراسة في الحقيقة ينبغي أن يكون أو دراسة المسائل والموضوعات في بعد النظر في أقوال العلماء والترجيح في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. طال الأمر كثير، لكن نريد أن نزرع في قلوبنا وقلوب الطلبة حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون مشركين في الرسالة. قال حدثنا مسدد بن مسرحد وهو من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الله بن داود أظن هو القريبي ثقة، قال سمعت عاصم بن رجاء الكندي الفلسطيني أيضا صدوق، لكنه قالوا أنه يهم في بعض الروايات. وقلنا إذا كان الشخص أوصف بما أنه يهم في بعض الروايات فينبغي لباحث الحديث أن ينظر ما وخاصة كتب العلل والتراجم ما هي الأحاديث التي وهموه فيها، وباقي كلها صحيح لكن نزلوا الحكم على حديثه وإن كان صحيحا إلى كونه حسنا لأجل أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء. فهنا هذا الحديث إن شاء الله صحيح عن داود ابن يحدث عن داود ابن جميل. في الحقيقة هذا داود ابن جميل قالوا انه فيه ضعيف ثقة، لكنه كثير ابن قيس. داود ابن جميل هو ضعيف يروي عن كثير ابن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق. هذا ضعيف الحفظ، فكيف يصحح هل هذا حديث صحيح وضعيف؟ مع ابي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجه. هذا هو الذين فتحوا باب الرحلات الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين لحديث واحد، قال ما جئت لحاجه اخرى يعني. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به عز وجل، سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. يعني وفي رواية أخرى يعني الحديث له طرق كثيرة ولذلك يصح هذا الحديث. جاء في حديثنا فسهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلك به إن يسهل الله ويمهد الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. نعم، هذا فخر كبير لطالب العلم الحديث خاصة والعلم الذي ينوي به إن شاء الله خدمة دين الله تعالى أي نوع من العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض. نعم، فخر كبير لا شك فيه. والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن العالم نفعه عام والعابد نفعه خاص له. ولذلك عبد الله بن مسعود ثبت عنه لأن تطوع كذا ركعات أحب إلي أن أجلس مجلسا وأعلم الناس فيه الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. فابن حبان يقول هنا وراثة الأنبياء هو علم الشرع فقط، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ولا يكون أحد أحظ وأوفر نصيبا وحقا من هذا الذي أخذ علم النبي صلى الله علم الأنبياء وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه داود بن جميل لكنه جاء من طرق كثيرة، والحديث جاء أجزاؤه يعني في عدة أحاديث صحيحة، ولذلك هذا الحديث إذا قلنا إنه حسن لغيره صحيح لذاته. الحديث صحيح، لكن هذا الإسناد يتقوى بما جاء في طريق آخر لأجل داود بن جميل وهو ضعيف، فيتقوى فيكون حسن لغيره والحديث صحيح. نعم، كلها إن شاء الله، وموجود هذا في بحث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تلك الأيام. في الحقيقة بحث على طرق الحديث بحث الحاسب الآلي، سبحان الله كيف كان يجتهد فيأتي ويحشر الطرق الحديث بتخريجه مما يعجز، كان يعجز الناس في تلك الأيام، والآن الحاسب الآلي هو الذي سهل شيئا كثيرا في جميع الطرق. نعم، فيقول هنا قال الخطابي: إن الله سبحانه وتعالى قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان العلم على ألسنة العلماء أنواع من المنافع والمصالح والأرزاق، فهم الذين بينوا الحكم فيما يحل ويحرم منها وأرشدوا إلى المصلحة في بابها. نعم، أي شيء إذا أردت أن تصيد لا تصيد إلا ما يوكل، وقتله يكون لا يكون صبرا أو كذا وكذا، فكأن الحيتان أيضا ألحم الله تبارك وتعالى أن يدعو لطالب العلم، وأرشدوا إلى المصلحة في بابها وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، فألهمها الله الاستقبال للعلماء هذا مجازاة على حسن صنيعهم وشفقتهم عليها. والحيتان جمع حوت ليلة البدر إلى آخره. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فقيل كثير بن قيس وقيل قيس بن كثير، لا يضر إن شاء الله، وهو تابعي ثقة ليس يضر الاختلاف في اسمه إن شاء الله. وإذا ذهبنا ننظر فهناك أحد الأسانيد الصحيحة لا اختلاف فيها. ثم قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي. محمد بن الوزير وزير بن حكم مضى بنا من شيوخ أبي داود من الثقات. قال: حدثنا الوليد. من هو وليد بن مسلم الدمشقي؟ وكان الوليد مدلسا تدليس التسوية، بحيث كان يحذف من الإسناد الضعاف، لكن هنا التدليس منفي عنه. قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة، كلهم ثقات، عن أبي الدرداء رضي الله عنه بما ناره. وهذا الطريق ذكره البيهقي بهذا اللفظ أيضا، من طريق محمد الوزير شبيب بن شيبة عن عثمان بن أبي سودة. فهنا داود جميلا كثير بن قيس فتابعه متابعة ناقصة، والحديث صحيح عند البيهقي وغيره وغيره أيضا. ثم قال هنا، قال شبيب بن شيبة هو مجهول في كتب الرجال، لكنه وثقه ابن حبان والهجري، إن شاء الله يكون من التابعين الثقات أو من أتباع التابعين الثقات، إلا أنه لو قلنا إنه مجهول أيضا فهو يقوي الرواية السابقة. قال في حديث الحديث الآخر: قال حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربعي من الثقات. قال حدثنا زايد وهو ابن قدامة من الثقات، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله عز وجل لو. انظروا هنا قال سلك الله به، يعني سهل فيسلك، هذا معنى إن شاء الله يسلك في طريقه إلى الجنة. والطريق إلى الجنة يكون معناه تسهيله أنه إن شاء الله يكون موفقا في دنياه حتى يعمل أعمال أهل الجنة. والذهاب إلى الجنة لها مواقف: موقف الحشر، موقف الظلمة الذي يقول فيه ناس انظرونا نقتبس من نوركم، موقف الخطاطيف، تعرفونك يعني لا عليها خطاطيف الصراط، فكل هذا يكون طريقه إلى الجنة يسهل الله تبارك وتعالى له مما فسره، سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، من أبطأ به عمله. কান আল-আমাল হুয়াল্লাযী ইউসরিহু বিন-নাসি ইলা কুল্লি খায়রিন লাও কানা মিন মিন আলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া ইয়াকুনু লাম ইয়ামাল মিন আল-আমাল ফালা ইউফীদুহু নাসাবুহু ওয়া নিসবাতুহু ইলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফা কুরাইশ ওয়া মান কানা ফী আসহাবিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি মান মিন আকরিবাইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া আব্বাস لا أغني عنك من الله يا فاطمة على آخر إنام ثم بعد ذلك قال باب في رواية حديث أهل الكتاب هل يجوز ولا يجوز قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي من الثقات قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة ابن أبي نملة هو نملة بن أبي نملة كما جاء في ترغيب والترهيب وأبو نملة هو صحابي وهذا تابعي كبير فيعني ضعفه بعضهم قالوا أنه لم يعرف عنه إلا أنه روى عنه الزهري هكذا فعلى هذا يكون مجهولا وابن حبان وثقه فقال ابن حجر مقبول فهو إن شاء الله وجاءت روايات أخرى أيضا تؤيد هذا المعنى فالحديث يكون حسنا لغيره إن شاء الله بالاختصار تكتبون عليه وهذا الإسناد إذا كنا ضعيف فيكون له طرق أخرى جاء وقول الصحابة على هذا المعنى علي بن أبي نملة الأنصاري أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله تتكلم هذه الجنازة لماذا سأل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم قال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوا وإن كان حقا لم تكذبوا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفوه لكن الحديث الثاني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوا هذا من الصحاح فهنا في الحقيقة بهذه القصة قد يقال أن القصة ضعيفة لكن الحديث لا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا ثابت من طرق أخرى لكن التصديق والتكذيب يكون من مما يحدث أهل الكتاب قد يكون حقا قد يكون حقا فنصدقه لأنه يوافق المعنى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم لما جاءوا بالتوراة وبدأوا يقرؤون وأخفى عبد الله بن سوريا آية الرجم فقال عبد الله بن سلام يا عدو الله ارفع يدك فوجدوا آية الرجم وهنا عندنا أن آية الرجم نزلت وقرانا ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما فهذا يصدق لكنه إذا كان شيء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا يخالف عقيدتنا فهذا الذي يأتي فيه لا تصدقهم ولا تكذبهم أما إذا كان مخالفا لدين الله تعالى فنكذبه ولا كرامة فلا بد أن نفهم مما لا يكون مخالفا لديننا فلا نصدقهم ولا نكذبهم وجاز لنا أن نروي ولذلك تجدون ابن كثير وهو محقق في ذكر التفسير يقول وروى أهل الكتاب وذكر أهل الكتاب فإذا مر بشيء منكر فهو يرد عليهم ردا جميلا وإذا لم يكن هناك شيء منكر فكان يستأنس به في ذكر التفسير رحمة الله عليه نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا ابن أبي الزناد وهو عبد الله بن أبي الزناد عن أبي أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة محمد بن عبد الله بن أبي الزناد ولا إيش اسمه وعبد الله بن زكوان هو أبو الزناد عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب اليهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته ولم يمر بي إلا نصف شهر حتى أذقته أي مهرت في الحاذق الماهر في الشيء ففي خلال نصف شهر صار حاذقا في لغته وهذا يدل على ذكائه وقد وصفه عمر رضي إن أبو بكر رضي إنك شاب ثقف لقب ما هو كذا لما أرادوا أي يجمع القرآن فهذا على ذكائه وفطنته ويكون تعلم ان شاء الله. فكنت اكتب له اذا كتب اي الى اليهود واقرا له اذا كتب اليه من اليهود. الروايه في صحيح البخاري تعليقا وعند غيره موصولا. فهنا يروى تروى الروايه من تعلم لغه قوم امن مكرهم. هذا ليس حديثا، انما اخذوا من هذا الظاهر والله اعلم فجرى مثلا. وبالفعل لا شك ان تعلم اللغات خاصه للدعوه من انفع ما يكون لطالب العلم، وينبغي ان يكون اذا وفق الله تبارك وتعالى خاصه المتخرجين من الشريعه او من العقيده او من الحديث ان يبذلوا ولو اللغه الانجليزيه الان هي العالميه في الحقيقه. لو جلسوا ان شاء الله السنه يمكن يحذقون فيما حذق فيه رحمه الله زيد بن ثابت في اسبوعين. فيعني ان شاء الله ممكن، ويتعلم الانسان هذه اللغه فان شاء الله يكون افيد للدعوه. كذلك اللغات الاخرى ايضا ينبغي ان يكون هناك في جسمان المسلمين ان يعلموا اولادهم ويرسلوا الى بلاد روسيا الى بلاد كذا بلغه روسيا بلغه الصين بلغه كذا، وهذا لا شك فيه انه من افيد ما يكون. نعم. يقول هنا ثم بعد ذلك باب كتابة العلم. حسنا يقول في أي مواضع يدفع يرفع اليد عند الدعاء. في أي المواضع يرفع اليد؟ السؤال الجواب الإجمالي في كل موضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، وكذلك أي وقت إن شاء الله ليس في أوقات خاصة يجل الإنسان، خاصة كما جاء في المذهب الحنفي أنه لا بد أن يرفع يده ويدعو الله تبارك وتعالى بعد السلام من الفريضة، وهذه عادتهم سبحان الله، ويلزم كأنهم يلزمون أنفسهم على هذا. ليس هذا، لكنه المواضع التي جاء فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة للاستسقاء. كذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله يستحي إذا رفع عبده أن يرد يده صفرا. فننظر هل بعد الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو برفع الدعاء؟ ما كان يدعو برفع الدعاء فندعو، لكن إذا حضر قلبه في وقت من الأوقات وخشع لله وأراد الدعاء فيرفع يده في بعض الأحيان لا بأس، وإلا يدعو بدون رفع الأيدي. أحد الإخوة عند كل خير خبر مفرح يعمل في بيته وليمة غدا جزاه الله خيرا، ويكون هذا إن شاء الله يعني أطعم الطعام داخل فيه إن شاء الله، يعني ليس لا يقال إنه بدعة. متى تكون تحية المسجد ما بعد الطواف أو عند دخول المسجد؟ إذا دخل الإنسان بالمناسك أو لابسا الإحرام أول ما يدخل فلا ينشغل بتحية المسجد. هنا جرى من قول الناس تحية البيت الطواف، إذا جيت وأنت متلبس بالعمرة أو متلبس بإحرام الحج فلا تنشغل بشيء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد وبدأ بالطواف فلا يصلي المسجد تحية المسجد. نعم إذا أراد أن يجلس في أي وقت، والمسجد الحرام ليس فيه وقت منهي عنه، يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل ونهار فلا يجلس حتى يركع ركعتين. امرأة أفطر الشهر رمضان بسبب المرض ولم تصم حتى أدركها رمضان الثاني في السنة الثانية، ما الذي يلزمها؟ أولا يلزمها القضاء، هذا قول عامة العلماء، وهناك لقول ابن عباس رضي الله عنه أنها إذا لم تصم قبل رمضان المآتي وفات رمضان الثاني فعليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا فتوى ابن عباس وقال به غير واحد من العلماء، والآخرون قالوا لا ليس عليها إلا القضاء. هل الصيام مع لطام أم ماذا؟ أنت سألت هذا. نعم، ولطام يكون أفضل إذا وسع الله عليه إن شاء الله مع قضاء الصوم. هل الأموات تأتيهم أخبار الأحياء وهم يسعدون ويحزنون بأخبارهم؟ الذي أستدل من قوله تعالى يا ليت قوم من قوله تعالى حكاية للرجل الصالح يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنه يعرف أنه ترك وراءه أولاد أبناء وغيرهم إن شاء الله لكن تأتيه أخبار الأحياء هذه ليس لم يصح في حديث صحيح لا ينبغي الاعتماد عليه وذكره القرطبي في التذكرة مقطوعا الظاهر ليس الذي في علمي السابق لكن ابحثوا أحد الإخوة كل ما تأتيه خبر سعيد مثل حصوله لبيت أو اشترى سيارة إيش معنى تمامه هنا ولا كيف على كل حال إذا فرح وأتى بالمناسبات إن شاء الله لا يقال إنها بدعة لكن لا يتخذ واجب أو إلزام لأحدنا هل غطاء الرأس من السنة وهل جاء في ذلك حديث أو أثر أولا الذي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة فمن هنا جاء غطاء الرأس لكن اللباس عامة على ما يختار الناس وليس فيه حرج كل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن سرفا ولا بخيلا بشرط أن يكون اللباس ساترا فغطاء الرأس وهذه الغطرة يعني إن شاء الله هذا من اختيار العرب لكن عند الآخرين قد يكون تواقي فقط وعند الآخرين الكبار خاصة عندهم عمامة كل هذا والعمامة خاصة كان أو العرب كانوا يتعممون ومن هنا قالوا إن العمائم تيجان العرب فناقشنا مع الشيخ الألباني وجزاه الله خير فيما كتب قال أنا كنت أحسب أن العمامة سنة لكن فهمت فيما بعد أنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كانت عادة العرب فهذه من العادات قلنا للشيخ أن ما اختار النبي هناك عادات كثيرة عند العرب لكن ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم باختياره صار السنة فإذا كان أحد يلبس العمامة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا شك أنه يكون أسعد بما وافق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان إن شاء الله يقول الأخ هل يجوز في شخص يسأل هل يجوز له البقاء في بلد الكفر للشغل حتى يمكنه تسديد دينه للبنك أولا إذا كان لا يأمن في أي بلد يجب عليه إذا أمكن لا يأمن في دينه وعرضه يجب عليه أن يخرج من هذا البلد ولو كان يسمى بلد الإسلامية أو بلد المسلمين قد يكون بلد المسلمين ولا يحكم فيها بشرع الله تعالى لكن إذا لم يجد موضع يهاجر فيه فماذا يفعل يبقى فيه في دينه وخلاك ذلك إذا كان شخص يخاف على دينه وأولاده في بلد الكفر لا يجوز البقاء هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلى النجاشي إلا أن المسلمين كانوا في أمن الآن في بلاد الكفر أي بلد لا تجد فيها إن كنت ذهبت بدينك وإيمانك إلى تلك البلاد ثم تطيب لك رأينا ناسا هكذا ذهبوا والآن تمكنوا في الجلوس هناك اشتروا البيت وكذا أولاده لا يقدر عليهم في بتربية الإسلامية مطلقا ولذلك هو الذي تسبب بإضلال أولاده قد يكونون بعيدا يده فيتلخص والله أعلم أن البقاء في بلاد الكفر خاصة في هذا الزمان لا يصح ولا بد أن يكون في بلد الإسلام ولو بشيء قليل ويستعين بإخوانه وغيرهم إذا ركبت عليه الديون جاز له أن يسأل الناس حتى يوديه ولا يجوز له أن يقول أنا أشتغل لأجل أن أسدد الدين هذا يمكنه في بلد المسلمين أيضا وهل يجوز له الحج ومديون إذا كان مديونا ودينه ليس حالا إذا قال هذه السنة لابد أن تأتي ديني أنت بدل أن تأتي دينك تحج فهذا العلماء قالوا لا يجوز فعل هذا لكن إذا حج حجه صحيح ويجب عليه أن يؤدي الدين أولا ثم إذا تيسر له بعد أداء الدين فيحج لكن إذا حج فصحه حجه مع الإثم لمنع حق المسلم يجوز حلق اللحية من جهة الرقبة اللحية من جهة الرقبة قل حلق الرقبة هنا نعم الذي نعرفه لكن من جهة الحلق أو تحت الحنك إن شاء الله يجوز الذي يكون ليس على قريبا من العلا ليس على العظم هذا اللحى يجوز إن شاء الله ومن عالى ايش معنى من عالى؟ من جهة العينين. اما من جهة العينين فلا، نعم، لانه لم يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من كانوا ياخذون الجهة العالى. نعم. ما حكم يعطي الرجل للمرأة والمرأة ايش؟ ما حكم يعطي الرجل للمرأة او المرأة للرجل قبل الخطبة؟ يعني هدايا ولا ايش معنى قبل الخطبة؟ لا، هذا قد يوقع كل واحد في الفخ، لكن بعد الخطبة ايضا لا يختلي ما ولا يعطي ولا شيء الا في حضرة المحارم. بعض الناس يقول خطبت فيسرح ما في سيارة واحدة وكذا، هذه كلها جريمة في الحقيقة. وقد وجدت، درسنا الطالبات وغيرهم، فوجدت شكية في بعضهن أن الشخص كان يأتي بعد الخطبة وربما يختلي بها، ثم بعد ذلك تركها ملفوظة. فهذه كلها في الحقيقة لأجل عدم العمل بما هو الواجب. ظهر في بلدنا فرق متأخرة، فرق متناهرة بين التكفير والإرجاء. ما أدري، أنا أقع وأخشى أن أقع في خطأ، فما العمل؟ أنت إن شاء الله تعرف التكفير والإرجاء إذا كنت تفهم، فأنت إذا شككت في المسألة تسأل العلماء وتمشي فيه، لا تقع في خطأ بقول هؤلاء الفرق. وهذه الفرق الآن في البلاد هذه ما هي إلا أطفال ما يعرفون العلم في الحقيقة، فيكفرون بدون دليل واضح جدا. نعم. وما هي الكتب التي أستعين بها في ذلك؟ كتب الشيخ الإسلام الشيخ ابن باز، كتاب خفيف قد ألف فيه جمع كلامه فيه، وكذلك رسالة علمية فيه موجودة مطبوعة.
أشهد أن لا إله إلا الله.